بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 65 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى.
الطي الحقيقي أن تطوي مسافة الدنيا عنك حتى ترى الآخرة أقرب إليك منك.
طبعا إخوتي الأكارم، هنا في هذه الحكمة ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى يصحح مفهوما من المفاهيم التي يقع فيها الخطأ. فهناك كرامة أكرم الله بها بعض الأولياء، وهي طي المسافات المكانية، بحيث ينتقل من شرق الأرض إلى غربها بلحظة، كرامة من الله عز وجل، كما حصل ذلك معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإسراء والمعراج. فهذه الحادثة كانت معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان من جنسها كرامات للأولياء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والسالك إلى الله عز وجل لا ينبغي أن يتعلق بهذه الكرامات، ولا بهذه النفحات، ولا بهذه التجليات، ولا بهذه الأنوار. هي تحصل له لكن لا تكون مقصودة له، ولا ينبغي أن يقف معها، فربما انقطع بها عن الله عز وجل. وهذا ما يذكره ابن عطاء الله في حكمه كثيرا، كما قد تحجب القلوب بالأنوار كما تحجب النفوس بكثائف الآثار. هذه من حكم ابن عطاء الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهنا يقول: ليس الطي أن تطوى لك المسافات المكانية كما يحلم بذلك بعض البسطاء في السلوك إلى الله عز وجل، إنما الطي الحقيقي أن تطوي عنك الدنيا، بمعنى أن تزيل عنك هذه الدنيا الغرارة الفتانة التي ظاهرها غرة وباطنها عبرة، والتي قال فيها ربنا عز وجل: قل متاع الدنيا قليل، والتي قال عنها ربنا عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إذن الطي أن تطوي عنك الدنيا بحيث ترى الآخرة أقرب إليك، تراها أقرب إليك من أن ترحل إليها، ترى الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها. هذا المعنى أيها الإخوة هو معنى دقيق يغير مفهوم الطي عند السالكين في هذا المقام. فنقول: فلان من أهل الخطوة، فلان تطوى له المسافات، فلان يقطع المسافات الطويلة في لحظة. نقول: الطي الحقيقي هنا أن تطوي عنك الدنيا بالمجاهدة والمراقبة لله عز وجل، بأن تزيلها من همك، بحيث يكون همك الأكبر في الله عز وجل، في طلب مرضاته، في الحرص على الآخرة، في طلب جنة عرضها السماوات والأرض، في النجاة من النار، وفوق ذلك أن تطلب رضوان الله عز وجل، وأن تسعى إلى النظر إلى وجهه الكريم.
يعني أن الطي الحقيقي ليس هو أن تطوي مسافة الأرض حتى تكون من أهل الخطوة، فإن ذلك ربما كان استدراجا.
هذه الأمور الخارقة للعادة لا ينبغي أن تكون ميزانا للإنسان السالك، لا لنفسه ولا لغيره. يعني أنا لا أرفع إنسانا لأجل كرامة، ولا أخفض إنسانا لعدم وجودها، وإنما الميزان الذي نزن به أنفسنا هو المجاهدة في طريق الله عز وجل، كما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكما عرف الله أولياءه بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ونحن لا شك عندما نرى كرامة أو أمرا خارقا للعادة من أنفسنا، لو أن إنسان رأى من نفسه أمرا خارقا للعادة، ينبغي عليه أن يحذر أن يكون استدراجا، خصوصا إذا كان هذا الأمر الخارق للعادة مقرونا بالتقصير من قبلنا، مقرونا بالتقصير من قبلنا، كما مر معنا في حكمة سابقة: خف من دوام إحسانه لك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجا لك. إذن هذا في حق أنفسنا، لكن لو أننا سمعنا أو رأينا كرامة على إنسان، لا ينبغي أن نسيء الظن به، لا ينبغي أن نسيء الظن به أن فلان قد يكون مستدرجا، فلان كذا، هذا الكلام لا ينبغي أن نقوله، وإنما نحذر أنفسنا والآخرين أن نخدع بهذه القضايا، مع احترامنا وتعظيمنا لكل خلق الله عز وجل، ومع الأدب منهم، خصوصا عند ظهور كرامة لإنسان مع وجود استقامة من هذا العبد. يعني إنسان رأيته من أهل الصلاح، رأيته من أهل العبادة، من أهل الطاعة، من أهل مراعاة الحرمات والأدب، ظهرت على يديه كرامة، من واجبك أن تحسن الظن بخلق الله وتقول: إن شاء الله هذه كرامة. أما أن نقول عنها أن ربما كان استدراجا، هذه إساءة ظن بخلق الله عز وجل. نعم قد تكون استدراجا، لكن لا يحق لنا أن نسيء الظن بخلق الله تبارك وتعالى، خصوصا إذا ظهرت منهم مظاهر الاستقامة ومظاهر العبادة. نعم.
وإنما هو أن تطوي أيها المريد مسافة الدنيا عنك بألا تركن إليها، بل تغيب عنها حتى ترى الآخرة أقرب إليك منك.
يعني الآن أخوانا، الإنسان منا لا يستطيع أن يزيل هذه الدنيا، ولا يستطيع أن ينصرف عنها، أنت موجود فيها وأنت متلبس بها، وأنت تتعامل معها شئت أم أبيت، بحاجتك إلى الطعام والشراب واللباس والمسكن، وبعلاقتك مع خلق الله عز وجل من خلال واجبات دينية والتزامات دنيوية، كل ذلك يجعلك تعيش في هذه الدنيا. لكن المشكلة ليس أن تتعامل مع الدنيا، المشكلة أن تتعلق بالدنيا، المشكلة أن تكون الدنيا أكبر همك، المشكلة أن تتعلق بالدنيا، المشكلة أن يصير توجهك الأعظم لهذه الدنيا. هذا ما لا يرضاه عن لنا ربنا عز وجل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. نعم.
فإنه من أشرق نور اليقين، فإنه متى أشرق نور اليقين في قلبك تنعدم الدنيا في نظرك وترى الآخرة حالك.
إذن هذا عبارة عن شعور ووجدان يعيشه الإنسان من أثر المجاهدة أولا، والمشاهدة ثانيا، والتعظيم الحقيقي لله تبارك وتعالى. فإذا أشرقت أنوار عظمة الله عز وجل، ذاب من قلبك كل تعظيم لغير الله تعالى، وعندها تتعامل مع الدنيا على أنها دار غرور، على أنها دار ممر، على أنها ظل زائل وأمر حائل، على أنها شيء فان والبقاء لله، كما قال الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وكما قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لذلك الدنيا حقيقتها أنها محدودة، أنها قليلة، أنها زائلة، أنها لا تخلو عن الكدر، وأنها مغموسة بالمتاعب والمصائب والمشكلات والمزعجات والآلام وما شابه ذلك. فكل ما فيها نكد، الدنيا هكذا، والدار الآخرة في جنة عرضها السماوات والأرض كلها نعيم. لذلك ينبغي على الإنسان أن يرى الدنيا دنيا، وأن يرى الآخرة آخرة، أن يرى الدنيا بثوب الفناء، وأن يرى الآخرة بثوب البقاء، أن يرى الدنيا بثياب القلة والمهانة، وأن يرى الآخرة بلباس الكثرة والدوام. لذلك ترى الإنسان العاقل يزهد في هذه الدنيا اختيارا، يعني لو انصرفت عنه الدنيا لا يبالي بها، هكذا شأن العاقل. لكن نحن أيها الإخوة لم ننظر إلى الدنيا على أنها أمر قليل، بل نظر إليها على أنها شيء عظيم نريد أن نحصله وأن نجمعه وأن نرتاح به وأن نركن إليه وأن نستمتع به وما شابه ذلك. لكن هذا الأمر أوقعنا أولا في تعب الطلب، صار كل همنا أن نطلب الدنيا، وكل همنا في تحصيل الدنيا، وكل همنا في السعي في مطالبها ومتاعبها وآمالها وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك نحن نعيش في ألم المحافظة عليها. يعني إذا كان عندك أنت الآن شيء من نعيم الدنيا تسعى دائما للمحافظة عليه، وهذا بحد ذاته نوع من أنواع الألم. ثم بعد ذلك تذوق مرارة الألم لفقدها، تذوق مرارة الألم لفقدها. فأنت الآن عندما تكون في دنيا وتفارق هذه الدنيا لا شك أنك يصيبك بها ألم شديد، لأنك عشت فيها وركنت إليها واستمتعت بها ثم زالت عنك أو زلت عنها. طيب، ثم بعد ذلك تتجرع ألم الحساب عنها، إن كان من حل أو كان من حرام، أو أنفقتها في حل أو أنفقتها في حرام، والله عز وجل يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. وأولياء الله عز وجل لما تذوقوا هذه الحقائق تركوا الدنيا اختيارا، ورأوا أن الراحة في تركها وأن التعب في تحصيلها، حتى أنهم لو عرضت عليهم الدنيا لفروا منها فرارهم من الأسد. لماذا؟ لشدة ما رأوا فيها من فتن. يعني كما كان بعضهم يأبى أن تدخل الدراهم إلى بيته، طبعا هذا شأن كبار العلماء والأولياء الذين متعهم الله عز وجل بعد التوفيق بنعمة العقل والفهم لهذه الحقائق، كما جرى مع سيدنا سعيد بن عامر لما أرسل له سيدنا عمر عطاءه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقالت زوجته: أمات أمير المؤمنين؟ قال: بل أعظم من ذلك قد كان. قالت له: أهزم المسلمون؟ قال لها: بل أعظم من ذلك قد كان. قالت له: وما ذاك؟ قال: دخلت الدنيا إلى بيتي، دخلت الدنيا إلى بيتي. طبعا هذا الكلام أيها الإخوة نحن نقوله على ألسنة أولئك، لكن حقيقة نحن إخوانا أقل 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 من هذا. نحن لا نزال إخوانا يعني حقيقة صغارا في هذا الباب، نفرح بمجيء الدنيا ونحزن لفقدها ونسعى إلى تحصيلها. لماذا؟ لأننا رأينا ظاهر نعيمها واغتررنا بما ظهر منها ولم نغص إلى باطنها، فصار همنا الأكبر أن نجمع الدنيا وأن نحصلها من هذا الباب أو من ذاك الباب.
فإنه متى أشرق نور اليقين في قلبك تنعدم الدنيا في نظرك وترى الآخرة حاضرة لديك، ومتى شهدت أن ذاتك فانية فإنك ترى الآخرة أقرب إليك منك بهذا الاعتبار.
يعني الآن نقول فلان رحل إلى الدار الآخرة، مش الآخرة وين؟ هل هي في مكان بعيد نرحل إليه؟ الجواب لا، الحقيقة أن الدار الآخرة أقرب إلينا من كل شيء. لذلك ما الذي بيننا وبين الآخرة؟ عبارة عن اختراق وهم الموت، اختراق وهم الموت. الموت غشاء رقيق يفصل بين الدنيا والآخرة. يعني بعلمك فلان كان في الدنيا بلحظة صار بالدار الآخرة، ما هذه المسافة التي قطعها؟ لا شيء، هي عبارة عن انتقال بين هذه الدنيا وتلك الآخرة، اللتين يفصل بينهما غشاء الموت الرقيق. لذلك الإنسان العاقل يرى الدنيا فانية كأنها غير موجودة، ويرى الآخرة قريبة منه وهي الدار الحقيقية. لذلك يرى الآخرة هي الحياة الحقيقية، كما قال الله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
نعم. ومن كانت هذه مشاهدته فلا يتصور منه حب الغائب الفاني وهو الدنيا.
الغائب هو الدنيا، ليه؟ لأنها زائلة، لأنها فانية، نعم، لأنها قليلة. لا يمكن لعاقل أن يفضل الدنيا على الآخرة، لا يمكن لمنصف أن يفضل الفناء على البقاء والقلة على الكثرة ودار التعب على دار النعيم، لا يمكن. لكن سبحان الله، مع ذلك نحن هكذا، نحن إخواننا هكذا، نفضل الدنيا على الآخرة ونستغفر الله ونتوب إليه ونقول: لا حرج على هذا الإنسان إذا طلب الدنيا بالمباح وبذلها في المباح، لا حرج في ذلك، لأن الله عز وجل من عظيم كرمه وتحقيقا لقوله: وخلق الإنسان ضعيفا، أباح لنا أن نتعامل مع هذه الدنيا رحمة بنا وإحسانا إلينا، مراعاة لضعفنا وقلة شأننا. يعني أنا الآن أعيش في هذه الدنيا، أذن الله لي أن أسعى في جمعها وطلبها وعمارتها والاستمتاع بها والتمتع بلذاتها. ليه؟ يعني ضعيف، والله عز وجل يعلم ضعفي، لذلك رخص لي وأباح لي وأذن لي أن أستمتع بهذه الدنيا وأن أطلبها وأن أحصلها وأن أجمعها، لكن من حلال. ومع ذلك أولئك الأولياء ارتقوا عن مقام هذه الرخصة وأخذوا بالعزيمة وتركوا الدنيا اختيارا وفروا منها اختيارا، وصاروا ينظرون إليها على أنها يعني عذاب وألم ونقص وشيء خطير، كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا جيفة قذرة. عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي مع أصحابه فرأى جديا أسك، يعني ليس فيه، هزيلا جدا، فأمسك به وقال: من يأخذ هذا الجدي يعني إلى أهلي أو ما شابه ذلك؟ قالوا: لو لم يكن فيه عيب ما أخذه منا أحد. كيف وبه عيب؟ قال: والله إن الدنيا مثل هذا الجدي، ميتة لا قيمة لها، لكنكم تغترون بماذا؟ بمظهرها، بشكلها، بصورتها، بمتاعها، بزينتها وما شابه ذلك.
فلا يتصور منه حب الغائب الفاني وهو الدنيا، واستبداله بالحاضر الباقي وهو الآخرة. ولذلك كان أصل الرغبة في الدنيا وإيثارها على الآخرة
وإيثارها
كان أصل الرغبة في الدنيا وإيثارها على الآخرة ضعف اليقين،
ضعف اليقين أو من ضعف اليقين،
ضعف اليقين.
نقف عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.